أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 94 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في ذكر الأنبياء وتاريخهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال في التاسع إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام، وقد ذكره الله في عداد مجموعة الرسل عليهم السلام، وقال تعالى مثبتا نبوته في معرض الامتنان على أبيه إبراهيم في سورة الصافات، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وقال تعالى في سورة صاد، واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ويترجح أنه كان رسولا في أرض الكنعانيين بلاد الشام في فلسطين، في البيئة التي عاش فيها سيدنا إبراهيم. حياة إسحاق عليه السلام في فقرات. أبرز ما تعرض له المؤرخون من حياته عليه السلام ما يلي: لما بلغ إبراهيم عليه السلام من العمر 100 سنة، ولدت له زوجته سارة المرأة العجوز العقيم إسحاق عليه السلام. ثانيا، أوصى إبراهيم ألا يتزوج إسحاق إلا امرأة من أهل أبيه، وقد كانوا مقيمين في أرض بابل العراق، ونفذت وصية إبراهيم فتزوج إسحاق عليه السلام رفقة بنت بتوئيل ابن ناحور ابن آزر، وناحور هذا هو أخو سيدنا إبراهيم عليه السلام، فتكون رفقة بنت عمه. وقد أنجب إسحاق ولدين هما عيسو العيس ويعقوب وهو المسمى إسرائيل. وعاش إسحاق عليه السلام 180 سنة، ومات في أرض الكنعانيين فلسطين، ودفن في الخليل حبرون في المغارة التي دفن فيها أبوه إبراهيم. وقد قص الله علينا في كتابه العزيز جوانب يسيرة من حياة إسحاق عليه السلام تتلخص بالنقاط التالية: إثبات نبوته ورسالته، وأن الله أوحى إليه وأنزل إليه طائفة من الشرائع. ثانيا، إثبات أنه عليم ونبي من الصالحين، وأن الله بارك عليه. ثالثا، إثبات أن الملائكة بشرت إبراهيم بمولده من زوجته العجوز العقيم وهي سارة، فلما سمعت البشرى قالت: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. إذن من تعداد الرسل الذين ذكرهم الشيخ في الكتاب في تاريخ الرسل ونبذة من حياتهم، سيدنا إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام. مما أكرم الله سبحانه وتعالى به سارة التي زوجت زوجها بهاجر لعله أن يولد له، فولد له إبراهيم. فأكرمها الله تبارك وتعالى عندما بلغت من العمر 100 سنة أن يعود إليها المخاض من جديد، وأن تعود كما تعود الشابة التي تزوجت من جديد. فلذلك استغربت أمرها عندما بشرت بذلك الولد، لذلك قال كما سمعتم: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز، عمري 100 سنة، هل أنا أهل للولادة والحمل والرضاعة من جديد؟ أيضا العجب الأكثر، وهذا بعني شيخا، إذا كانت هي تبلغ هذا العمر فكم كان عمر سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ إن هذا لشيء عجيب. تعجبت من هذا الأمر الذي أراده الله عز وجل، وما هي إلا بشرى من قبل الكريم جل وعلا، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فالبشارة كانت بطريقين اثنين: البشارة الأولى أن امرأته ستلد، وأن الله عز وجل لن يدعها عقيما، وأنها ستلد بنبي من الأنبياء وصالح من الصالحين. كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم وإسحاق، وكيف جاء لإسحاق يعقوب: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين. الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، الله اختارهم، الله أرسلهم لأقوامهم يدعون إلى لا إله إلا الله، إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ربنا تبارك وتعالى أراد أن يرسل من ولد سيدنا إبراهيم رسولا اسمه إسحاق، أرسله إلى بلاد الشام في فلسطين، في الأرض المباركة التي ما فتئت فيها الأنبياء هنا وهناك، فلقد كثر الأنبياء في هذه الأرض المباركة التي دعت رسل الله إلى الله تبارك وتعالى إلى التوحيد. لذلك نجد أن الأمر الذي بلغ من العمر، هذا العمر الذي بلغ به سيدنا إبراهيم بعد 100 سنة، يلد له، يعني يولد له مولود اسمه إسحاق عليه السلام. هذه المرأة العجوز العقيم تحمل من جديد، ويكبر ولدها، ويوصل سيدنا إبراهيم ولده إسحاق أن يتزوج من أهل أبيه. وكانت هذه الوصايا بالنسبة للأنبياء والمرسلين عبارة عن أوامر، هذه الأوامر كانوا لا يزيحون عنها أبدا. أليسوا هم خير خلق الله تبارك وتعالى؟ أليسوا هم ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك ربما نجد هذا يطاع في الولد البار بأبويه، فكيف إذا كان النبي ابنا لنبي وهكذا؟ إن سيدنا إسحاق استجاب لدعوة أبيه وبعد ذلك ووصيته، فتزوج ببنت عمه التي تسمى برفقة، رفقة بنت بوتؤيل بن ناحور بن آزر، وناحور كان أخا لسيدنا إبراهيم عليه السلام، إذا تزوج رفقة بنت عمه. نعم، سيدنا إسحاق ولد له ولدان، الأول يسمى في لغتهم عيسو، وفي لغتنا يعرب العيس، وكذلك ولد له مولود آخر اسمه يعقوب، وهو المسمى أيضا بإسرائيل. وعاش سيدنا إسحاق 180 سنة، 180 سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى منذ أن أرسله الله تبارك وتعالى، يعني حوالي قرن ونصف، لأن الأنبياء إنما يبعثون غالبا على رأس الأربعين. ومات في المكان الذي مات فيه والده سيدنا إبراهيم عليه السلام، ودفن في نفس المكان الذي دفن فيه سيدنا إبراهيم. لقد أثبت الله عز وجل أن إسحاق نبيا من الأنبياء ورسولا من الرسل، أوحى الله إليه بشرع وكلفه أن يبث هذا الشرع في المكان الذي كلف فيه في أرض فلسطين. وأثبت الله عز وجل في القرآن الكريم أنه من الذين كانوا من العلماء الصالحين، وأن الله بارك له وبارك له في ذريته، وكذلك أنه كان بشرى أخيرا لسيدنا إبراهيم بمولده من تلك الأم العجوز العقيم سارة. وهذه سنة الله في خلقه، عندما يريد الإنسان خيرا فإن الله عز وجل لا يحرمه من الخير. كنا قد قرأنا في تاريخ سيدنا إبراهيم عليه السلام أن زوجته سارة كانت تملك أمة تسمى هاجر، أهدت هذه الأمة لسيدنا إبراهيم فتزوج بها فولد له إسماعيل. امرأة لا تحب أن يبقى زوجها بدون ولد، فالله سبحانه وتعالى أكرم زوجها بولد كما أرادت من هاجر، إنه سيدنا إسماعيل جد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك بشرها الله عز وجل بعد ذلك عندما بلغت 100 سنة بمولود أسمته إسحاق عليه السلام. بعد إسحاق هذا الولد الثاني يعقوب، وهو المذكور الآن، وهو في التعداد العاشر، يعقوب إسرائيل عليه السلام، وقد ذكره الله في عداد مجموعة الرسل عليهم السلام. وقد قال تعالى مثبتا نبوته في معرض الامتنان على جده إبراهيم في سورة مريم: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أما حياة سيدنا يعقوب في فقرات عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أبرز ما تعرض له المؤرخون من حياته عليه السلام ما يلي: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، أمه رفقة بنت بتؤيل بن ناحور بن آزر تارح، ويعقوب إنه إسرائيل نفس الاسم تماما عليه السلام، هو أبو الأسباط 12، وإليه ينسب شعب بني إسرائيل. وقد جاء عند أهل التوراة أن الله سماه إسرائيل، ففي الإصحاح 32 من سفر التكوين أن الملك الذي صارعه حتى الفجر سماه إسرائيل وقال له: لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. ذكر المؤرخون أنه ولد في مهجر الأسرة الإبراهيمية في أرض الكنعانيين فلسطين، وشب في كنف أبيه إسحاق، ثم سافر إلى خاله لابان بن بتؤيل بن ناحور المقيم في فدان آرام من أرض بابل العراق، وأقام عنده، وكان للابان ابنتان هما لئية وهي الكبرى وراحيل وهي الصغرى، فخطب يعقوب من خاله بنته الصغرى راحيل، فوافقه خاله مقابل أن يخدمه 7 سنين، ولكن خاله أدخله على لئية البنت الكبرى بدلا من راحيل التي خطبها واختارها. فكلم خاله في ذلك فقال له: اخدمني سبع سنين أخرى لأزوجك من راحيل أيضا. فخدمه وجمع بين الأختين، ولم يكن الجمع بين الأختين في شريعتهم محرما. وكان لكل من الأختين لئية وراحيل جارية، فتزوج يعقوب بهما أيضا، وهي بلها جارية راحيل وزلفة جارية لئية، وبذلك صار عنده أربع نسوة، وقد ولدن له أولاده الاثني عشر. أما لئية فقد ولدت له ستة أولاد: رأوبين وهو الولد البكر ليعقوب، وشمعون، ولاوي ومن نسله موسى عليه السلام، ويهوذا ومن اسمه أخذت كلمة يهود، ويساكر، وزبولون. وأما راحيل فقد ولدت له ولدين هما يوسف عليه السلام وبنيامين. وأما بلها جارية راحيل فقد ولدت له ولدين أيضا هما دان ونفتالي. وأما زلفة جارية لئية فقد ولدت له ولدين أيضا هما جاد وأشير. وهؤلاء هم أولاده الاثنى عشر، وكان كل واحد منهم أبا لسبط من أسباط بني إسرائيل. قالوا: وكل أولاده قد ولدوا له وهو في فدان آرام عند خاله يرعى له الغنم مهرا لابنتيه، إلا بنيامين فقد ولد له بعد أن رجع إلى مهجر الأسرة الإبراهيمية في أرض الكنعانيين. قالوا: وقد ساق معه من غنم خاله نتاج سنة لدى عودته إلى مهجر الأسرة مع زوجاته وأولاده، وقد ابتلي عليه السلام بفراق ابنه يوسف كما سيأتي. ثم اجتمعا في مصر، وتوفي بعد 17 سنة، لما بلغ من العمر 47 و100 سنة. وقد أوصى يعقوب ابنه يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق، ففعل يوسف ذلك وسار به إلى الشام، ودفنه عند أبيه في المغارة بحبرون مدينة الخليل. وقد عرض القرآن الكريم إلى جوانب يسيرة من حياة يعقوب عليه السلام في عدة سور، وأهمها النقاط التالية: إثبات نبوته ورسالته، وأن الله أوحى له وأنزل إليه طائفة من الشرائع وجعله من الصالحين ومن المصطفين الأخيار. ثانيا، وصيته لبنيه بقوله: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثالثا، امتنان الله على جده إبراهيم بميلاده من وراء إسحاق وبجعله نبيا. مشاهد مما جرى له من جراء حسد أولاده لأخيهم يوسف وإلقائهم إياه في الجب وادعائهم أن الذئب أكله، وشدة حزنه على فراقه، ثم انتقاله إلى مصر بعد أن صار يوسف عليه السلام حاكما على خزائن الأرض فيها، وذلك ما تضمنته قصة يوسف المبسوطة في القرآن الكريم. إذن الولد الثاني من أولاد سيدنا إبراهيم إسحاق يعقوب. ويعقوب أرسله الله سبحانه وتعالى نبيا من الأنبياء، ولذلك تجد أن يعقوب عليه السلام إنما كان أساسا لبني إسرائيل، وقد أكرمه الله تبارك وتعالى في جهاد نفسه وفي عبادة ربه تبارك وتعالى، وأرسله الله سبحانه وتعالى رسولا. ولكن عندما ذهب إلى خاله وأراد أن يتزوج، كان ربما في ذلك الوقت أن الذي يريد أن يتزوج امرأة لابد أن يقدم الخدمة السنوات الطوال، كما فعل سيدنا موسى وكما ذكر القرآن الكريم لنا: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، معنى ذلك 8 سنوات. وهكذا ربما كانت هذه العادة في بني إسرائيل، ولذلك نجد أن خاله قد اشترط عليه أن يخدمه 7 سنين، وعندما أراد أن يخدمه أدخل عليه الكبرى بدلا من الصغرى. وربما هذه العادة ما زالت متوارثة حتى أيامنا هذه، فالناس ربما يحبون أن يزوجوا بناتهم على ترتيبهم في الولادة. ولو أخطأنا هذا الخطأ متعمدين في شريعتنا لكان ذلك من الزواج الذي لا يحل، لأن الزوجة التي يعقد عليها هي الزوجة التي ينبغي أن تكون زوجة لا غيرها على الإطلاق. إذن لما علم ذلك وكلم خاله قال: إذن تخدمني 7 سنوات أخرى أزوجك بالصغيرة راحيل. فخدمه ولم يكن الجمع حتى يعني عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأختين ممنوعا، حتى نزل قوله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأن تجمعوا بين الأختين، إلا ما قد سلف. هذا الذي سلف كان في شريعتهم جائزا، أما في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام فأمر غير جائز. وهذا الذي حمل يوما من الأيام السيدة زينب إحدى أمهات المؤمنين أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها حمنة، فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له، لأنه لا يجوز له ولا لأمته أن يجمعوا ما بين أختين في آن واحد. أما إذا طلقت وبانت أو ماتت فإن ذلك يصح، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عثمان، وزوجه البنت الأولى فماتت، ثم الثانية فماتت، وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم لو كان عنده ثالثة ورابعة لزوج سيدنا عثمان رضي الله عنه لمكانته العالية عنده. إذن نعود إلى يعقوب فقد تزوج أختين، كذلك كل من الأختين من الزوجتين كل واحدة عندها جارية. هذه الجارية إنما كذلك أعطيت من قبل الزوجة لزوجها، فكانت أيضا بمنزلة الزوجة، فدخل على 4 نسوة: لئية وراحيل وبلهة وزلفة. وجاء من الأولى نعم ب6 أولاد، وجاء من الثانية ب2، وجاء من الثالثة ب2، ومن الجارية الرابعة ب2، فبلغ عدد الأولاد 12 ولدا. هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل عندما كان هؤلاء الأسباط 12، كل قبيلة من كل ولد من الأولاد له قبيلة وله يعني جماعة كثر. إذن انتشر بنو إسرائيل وهؤلاء الأسباط عن طريق سيدنا يعقوب عليه السلام. ونجد أنه ما من نبي إلا رعى الغنم، وقد جاء ببعض الأغنام من مهجر أسرته إلى أرض يعني إلى أرض فلسطين وهكذا. فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما كثر هؤلاء الأولاد وكبروا ولم يكن قد ولد له مؤخرا إلا ولده الصغير بنيامين، وربما اجتمع الإخوة وحدث الحسد ما بينهم وقرروا ما تعلمون من أنهم يريدون أن يعني يذهبوا بيوسف، فماذا فعلوا فيه؟ هذا ما سنعلمه في حكاية سيدنا وقصة سيدنا يوسف عليه السلام حينما ألقوه في البئر وما حدث له. القرآن الكريم يتكلم عن سيدنا يعقوب، عن عبادته وعن طاعته وعن نبوته وعن رسالته وعن اصطفاء الله سبحانه وتعالى، ويذكر أنه كان من الصالحين، وكان دائما يقول لبنيه، طبعا وهو لا يغني عنهم من الله شيئا ولكن يخاف كان من الحسد عليهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلم، وصية للآخرة. وكانت وصيته أيضا في الدنيا أنهم لا يدخلوا أو يعني يكونوا في مكان واحد خشية أن ينظر إليهم بمنظار الحسد، ويعلم أن القدر بيد الله تبارك وتعالى. لقد امتن الله عز وجل على سيدنا إبراهيم بأن جعل له سلالتين عظيمتين. السلالة الأولى سلالة سيدنا إسماعيل التي كان منها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسحاق الذي كان من الزوجة الثانية والتي أيضا ولد له، وبعد ذلك كيف جاء الأولاد، ثم بعد ذلك جاء أسباط بني إسرائيل بشكل كبير جدا. كذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا حالة عظيمة وصبرا عظيما يقتدى به، إنه سيدنا يعقوب حينما أخذوا ولده، وعندما لم يصدقهم ولكنه كان صابرا، وانتظر واشتد الحزن وذهب بصره من عينيه حتى رجمعهم الله سبحانه وتعالى بعد أن أخذ الناس الذين يمشون في الطريق ورجدوا سيدنا يوسف فأخذوه وباعوه، ثم بعد ذلك امتحنه الله عز وجل بذلك الامتحان في عند ذلك الأمير، ثم بعد ذلك أودع في السجن وكان له من تأويل المنامات إلى غير ذلك، حتى جمعه الله عز وجل بوالده ووالدته فتحقق ذلك المنام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا المنام تحقق بعد ذلك، بعدما جمع الله ما بين سيدنا يعقوب وولده يوسف، وعظم غاية التعظيم إلى أن لقي الله تبارك وتعالى موصيا ولده يوسف أن يدفنه إلى جوار أبيه وجده إبراهيم، ففعل ذلك رغم المسافة البعيدة في ذلك الوقت، فهيأ الله له ذلك الأمر ودفن معهما عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإلى سيدنا يوسف عليه السلام نرى ماذا حدث له من صغره حتى صار بعد ذلك يعني مالكا للأرض جميعا برجالها، بفضتها، بذهبها، بأغنامها، بحيواناتها، ثم بعد ذلك كيف أعتق الناس جميعا وأعادهم إلى حريتهم. والله إن هذا العمل إنه عمل الأنبياء والمرسلين، عمل المخلصين الذين اصطفاهم الله عز وجل. إذن سنرى في الغد إن شاء الله، وإن وفقني الله سبحانه وتعالى وإياكم، ماذا حدث لسيدنا يوسف وما تاريخه مع حياته رضي الله تبارك وتعالى عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.